بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، طابت أوقاتك بكل خير. الزواج حصن منيع يحمي النفس من الانزلاق وراء الشهوة، ويصون وشائج القربى، ويبني علاقات اجتماعية جديدة قوامها الحب والتقدير بين أفراد العائلتين المتصاهرتين. ولذلك نهانا الله أن نتزوج من المحارم ومن كل عقد زواج يسبب تفرقة بين أفراد المجتمع ويبعث الضغينة بين أفراد العائلة الواحدة. فجمع الأختين معا تحت سياج رجل واحد أو نكاح أم الزوجة يؤدي إلى تصدع بناء الاحترام والوقار والمحبة بين أفراد العائلة. فالأم التي تحس أن ابنتها قد تزاحمها في زوجها لا تستبقي عاطفتها البريئة تجاه ابنتها التي تشاركها حياتها أو أختها التي تتصل بها. ولا يخفى على العاقل أن الأب الذي يشعر أن ابنه قد يخلفه على زوجته يشعر بالحقد والكره له، ويتبدد شعور العطف تجاهه. وأشد من ذلك كله زواج المحرمات، لأن العلاقة بينهم يجب أن تكون علاقة رعاية وعطف واحترام وتوقير، وينبغي أن تكون بمنأى عن الخلافات والشقاق الذي قد يوجد في الحياة الزوجية أو ما يترتب عليه من طلاق وانفصال يؤدي إلى كسر المشاعر التي يراد لها الدوام. أخي المشاهد، إن العلاقة الزوجية قائمة على التقوى، فليس من ضابط يصون حرمة المرأة إلا تقواك أيها المؤمن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وليس الزواج لقضاء شهوة وحسب، بل هو رسالة عظيمة تشبه رسالة الأنبياء. فأنت أيها الزوج مسؤول عن دعوة زوجتك وأولادك إلى دين الله وشرعه وتربيتهم على أسس العقيدة الصحيحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، بعد أن تكلمنا عن أحكام النون الساكنة والتنوين، نبدأ اليوم بمبحث هام جدا من مباحث علم التجويد، هو أحكام الميم الساكنة. الميم التي نتحدث عنها هي الميم الساكنة التي لا حركة لها، سواء كان السكون أصلياً مثل لكم أو بسبب الوقف لأن العرب لا تقف إلا على ساكن مثل المستقيم. للميم الساكنة بالنسبة لما بعدها من الحروف ثلاثة أحكام: الإخفاء الشفوي والإدغام الشفوي والإظهار الشفوي. نبدأ اليوم الحديث عن الحكم الأول من أحكام الميم الساكنة، وهو حكم الإخفاء الشفوي، وذلك إذا وقع بعد الميم الساكنة حرف الباء. فإذا ما كنت تقرأ القرآن ومرت معك ميم ساكنة وبعدها حرف باء، فالحكم هنا إخفاء شفوي. مثال ذلك: ترميهم بحجارة، فنلفظ بميم من غير تشديد مع بقاء الغنة، وهذا اللفظ مطابق للإقلاب في النون الساكنة. ترميهم بحجارة، ولا يتحقق هذا الإخفاء إلا في كلمتين، ويسمى إخفاء شفويا أو شفهيا نسبة للشفة، لأن الميم والباء تخرجان من الشفتين. وهناك ملاحظة على نطق حكم الإخفاء الشفوي، وهي أنه يجب عدم ترك فرجة بين الشفتين، بل نطبقهما إطباقا خفيفا من غير كز عليهما، مثل ما لهم به من علم. فمن الخطأ الكز على الشفتين والنطق بالباء مشددة كالإدغام، فخطأ أن تقول ما لهم به. والآن إخواننا الكرام، إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا نجري عليها تطبيق الأحكام. أولا، لاحظ حكم الإخفاء في كلمة قنطارا. قنطارا جاءت النون الساكنة وجاء بعدها حرف الطاء، والطاء حرف من حروف الإخفاء، والإخفاء حكم يحتاج إلى غنة زمنها حركتان، ولذلك لونت النون باللون الأخضر إشارة من مصحف التجويد إلى موقع الغنة، وهذه الغنة يشترك فيها الخيشوم ومخرج الطاء، وهي غنة مفخمة لأن الغنة تتبع ما بعدها في الترقيق والتفخيم، أي هكذا قنطارا قنطارا. ثانيا، لاحظ حكم الإظهار في كلمة منه. منه جاءت النون الساكنة وجاء بعدها حرف الهاء، والهاء حرف من حروف الإظهار، تظهر النون الساكنة إذا جاء بعدها. ثالثا، لاحظ حكم الإدغام بغنة في قوله تعالى بعض وأخذنا. بعض وأخذنا جاء التنوين وبعده حرف الواو، يسقط أثر التنوين من اللفظ، ولذلك لون باللون الرمادي، بينما لونت الواو باللون الأخضر إشارة من مصحف التجويد إلى موقع الغنة، أي هكذا بعض وأخذنا. رابعا، لاحظ حكم الإخفاء الشفوي، وهو حكم من أحكام الميم الساكنة في كلمة دخلتم بهن. جاءت الميم الساكنة وجاء بعدها حرف الباء، وهو حرف الإخفاء الشفوي الوحيد، والواجب هنا النطق بميم مخفاة، أي لا نجافي بين الشفتين عند نطقها ولا نكز عليهما مع بقاء الغنة، أي هكذا دخلتم بهن. وهذا اللفظ هو لفظ حكم الإقلاب تماما، وقد ميزت الميم باللون الأخضر في مصحف التجويد إشارة منه إلى موقع الغنة، والغنة دائما زمنها حركتان. خامسا، لاحظ حكم الإدغام بلا غنة في قوله تعالى فإن لم. فإن لم جاءت النون الساكنة وبعدها حرف اللام، وهو حرف إدغام بلا غنة، فالواجب هنا أن تسقط النون من اللفظ تماما، ولذلك لونت باللون الرمادي، وأن تشدد اللام التي بعدها من دون غنة، فيصير اللفظ هكذا فإن لم. فإن لم وحروف الإدغام بلا غنة هي اللام والراء فقط. والآن أخانا الكريم، ننتقل بك من تجويد اللفظ إلى بلاغة معناه. فالقراءة الصحيحة تؤدي إلى الفهم، وفهمك لكلام الله يؤدي إلى التعلق والشغف به، وهذا خير ما نختم به لقاءنا معك. يقول الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. انظر أخي قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، فقد ضرب الله مثلا للمهر بالقنطار، فلما قال قنطارا ولم يسمه على الأصل وآتيتم إحداهن مهرا أو نحلة؟ المهر أخي الحبيب يطلق على القليل والكثير، فلو حدده بالمهر ثم أتبعه فلا تأخذوا منه شيئا لربما تبادر إلى أذهاننا أن المهر إن كان كثيرا يحق لنا أن نأخذ منه نصيبا، ولكن عندما مثل للمهر بالقنطار وهو كثير جدا ثم نهانا عن الأخذ منه علمنا أن المهر مهما قل أو كثر لا يحق لنا أن نقتطع منه لأنفسنا. ويقول تعالى أيضا: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ تأمل أخي الحبيب أسرار البلاغة القرآنية في كلام الله، ألم يلفت نظرك هذا الاستفهام؟ أي في قوله تعالى: وكيف تأخذونه؟ إنه استفهام خرج إلى معنى آخر، وهو التعجب من فعل ذاك الرجل الذي يريد أن يأخذ من صداق زوجه، فهذا ليس من المروءة، وكذلك ابتدأه الله باستفهام تعجبي. وأيضا من آيات هذه الصفحة قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. في الآية السابقة التي حرم الله بها نكاح زوجات الأب عبر عن التحريم بالنهي، فقال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فلما عدل عنه إلى الماضي فقال حرمت، ولم يقل أيضا ولا تنكحوا أمهاتكم؟ إن أسلوب النهي كقولك لابنك لا تلعب الكرة فيه إيحاء بأنه كان يلعب بالماضي، ولذلك نهيته عن المستقبل، بخلاف قولك نهينا عن لعب النرد، فهذا يدل على تحريمه سابقا ولاحقا. ولذلك عبر الله عن نكاح زوجات الأب بالنهي، لأن هذا الفعل كان شائعا عند العرب ثم حرمه الإسلام. أما نكاح المحارم من الأمهات والبنات والأخوات فهذا لم يكن لدى العرب قبل الإسلام، ولذلك عبر عنه بقوله حرمت ليبين لنا أن هذا التحريم أمر مقرر سابقا وأتى القرآن ليثبته، وهذا ما عبر عنه ابن عباس بقوله كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الإسلام إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، ولذلك عبر عنه بالمضارع وأن تجمعوا بين الأختين.
Thank you.